مشاهدي ام تي في، اهلا بكم بعد الاخبار. ثمة تسابق على ما يبدو بين المؤشرات الايجابية والمؤشرات السلبية المتعلقة بتشكيل الحكومة المفترض ان تنبثق من انتخابات السابع من حزيران الماضي. فمن جهة لقاءات ممتازة طبعا بين مزدوجين واجواء ايجابية واقتراب عن اقتراب مسألة التأليف من خواتيمها، ومن جهة ثانية تأجيل اجتماع ممثلي الكتل النيابية للمزيد من التشاور، إضافة إلى تصريح رئيس تكتل التغيير والإصلاح حول موائمة الطرح مع الأطراف أم تكييف هؤلاء لموائمة الطرح. في هذا السياق يأتي موقف للمطارنة الموارنة يذكر بجملة ثوابت أساسية مثل رعاية شؤون الناس وتقديم مصلحتهم على المصلحة الخاصة والولاء لهم على الولاء للدول المجاورة. لا يوحي أداء الطبقة السياسية أو بعضها بأنها واردة بين اعتباراتهم. للحديث عن هذه القضايا يطيب لي أن أستقبل اليوم الأستاذ فايز أزي المحامي والكاتب. أهلا وسهلا فيك أستاذ فايز.
شكرا.
نبلش من قصر العدل. كان في تصريح خطاب لفخامة الرئيس ولوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وبالتحديد كان في أفكار إصلاحية متعلقة بدعوة القضاة للاستقلالية، دعوة التفتيش القضائي للشغل، وكل ما يؤدي إلى حسن سير العدالة اللبنانية. قديش قادرين نطلب استاذ وحضرتك محامي، قديش قادرين نطلب من الجسم القضائي ان يبقى متماسكا بعيدا عن التجاذبات السياسية ببلد عم بتفكك التجاذبات السياسية؟
بطبيعة الحال هذا بتوقف على طريقة المقاربة لمنطق وفكرة استقلال القضاء اللبناني. مبدئيا القضاء اللبناني مستقل حسب الدستور، حسب القوانين، هو سلطة مستقلة. إنما هذا الاستقلال يعيب بعض الشوائب إذا بدك التطبيقية. قبل ما نروح على الشوائب التي تكمن في بنيان القاضي اللبناني أو في بنيان الإنسان اللبناني، بالهيكل القضائي في خلل أساسي، هو أن هذا الهيكل إذا بدك ماله وتدفئته وإنارته ويعني كل ما يغذيه يأتي من السلطة الإجرائية. فعندما تكون السلطة الإجرائية هي ماسكة لبعض عناصر التي تمنع استقلال القضاء، التعيين، النقليات، التنقلات بين القضاء، المنح، التعيين في اللجان، الانتداب الى وظائف إضافية، هناك هذه قصة من القصص العديدة اللي ممكن اذا بدنا نعدد على شكلها اشياء كتير. يعني سلطة القاضي اللبناني مع الملف سلطة مطلقة. هون بيدخل عنصر الشخصي في القاضي اللبناني اللي هو عنصر في كل إنسان لبناني يخضع إلى التأثيرات العائلية والعشائرية والدينية. عجبني مرة قصة، بتذكر كنت في باريس بإحدى المقاهي ومر القاضي سليم الجاهل، كان قاضي ممتاز جدا وهو من دير القمر وهو مقرب من بشير جميل،
أصبح وزير بآخر حكومة للرئيس،
وأصبح وزير في
الوزدان بحكومة الأخيرة من الرئيس سركيس،
صحيح. فكان استاذي، أنا كان درستي استاذي، فحبيت استضيفه على فنجان قهوة مارق قدام القهوة بباريس بالشانزليزيه. قعد استاذ سليم، قلت له طيب استاذ أنت ما بدك ترجع على القضاء؟ قال لي لا. قلت له دعانك، هو من أهم القضاة، كان من القضاة الناجحين جدا. شو قال لي؟ قال لي ليك أنا إذا رجعت على القضاء وجلست على القوس وكان أمامي متقاضيين، واحد مسيحي وواحد مسلم، ممكن يكون الحق مع المسيحي اذا حكمت له بشعر يمكن خاف كون انا كوني عندي عصبية بشير جميل المسيحي كون حكمي مزغول. ف يعني وهو مطلق مثل ما قلنا القاضي اللبناني لا يضغط عليه احد، يعني هو والملف وضميره بيحكم بالاعدام او بيحكم بتعويضات ماليه، ما في اي تاثير عليه، مطلق الصلاحيه، الا طبعا ضمن التراتبيه القانونيه،
يعني في حق الاستئناف وتمييز
واعتراض الى اخره. فاذا بالفعل بدنا قضاء لبناني بدنا ندخل بعض التعديلات، اهمها ان يصبح القضاء اللبناني هو اللي يعني مجلس القضاء الاعلى. هلا كيف يتشكل مجلس القضاء الاعلى كمان مشكله، ممكن يكون في انتخاب مطلع الدول، ممكن يكون في تعيين من رؤساء. فان يصبح انما يصبح مجلس القضاء الاعلى وليس وزير العدل هو السلطه المطلقه في قضايا،
يعني هذا من الجانب الاداري. بس اشرت قبل شوي انه في جانب الانساني والاجتماعي في التقاسم الهائل للنفوذ اللي حاصل، الثنائية القطبية القائمة. شو دور برأيك فخامة الرئيس، يعني بحكم انه هو رئيس توافقي، قديش قادر يشكل مظلة لكل من يريد من القضاة ان يكون بمنأى عن التأثير السياسي الاجتماعي الديني الطائفي؟
شوف، اذا تمكن الرئيس، اذا بالفعل بده يعمل مظلة، وهو القاضي الاول بحسب الدستور هو القاضي الاول في البلاد، اذا تمكن من رفع يد السلطة الاجرائية بعض المفاصل التي تتدخل فيها السلطة الاجرائية، فهو يستطيع ان يعتمد على قضاء افضل. اما ان يصبح القضاء اللبناني مثالي، فهذا بيتوقف على عناصر عديدة، منها الانسان اللبناني الذي لا يزال يتأثر بعلاقات غير علاقات مدنية او مدينية، مدنية اذا بدك، بمعنى علاقته بالقانون وعلاقته بالسلطة. لا يزال الانسان اللبناني متأثر بالعشيرة، متأثر بالعائلة، متأثر بالطائفة، متأثر بالمذهب، في تأثيرات لا يستطيع القضاء، يعني هو مثل الجيش، ضباط الجيش هم جزء من هذا المجتمع. فنحن بحاجة الى تثقيف استثنائي للقضاة في المعهد، بشكل انه نفرزهم عن عيوب المجتمع اللبناني. بدك تفرزه للقاضي، بدك تحصنه للقاضي كمان بعد ما يتخرج من الجامعة، بدك تحصنه من خلال معهد قضاء بالفعل، ليس معهد قضاء تتقاسمه الطوائف، بل معهد قضاء يتبع للدولة اللبنانية، لسلطة القضاء اللبناني، ويسير على مثل ومثاليات القضاء المستقل. وبدي أقول أنا، إذا بدك ننهي الموضوع، بدي أقول أنا يستطيع الرئيس دون أي تعديلات أساسية كبرى أن يطبق القانون اللبناني، شرط أن تعاد قراءته وأن يترجم وأن أن يتم الاجتهاد في تطبيق القانون بالمنطق الديمقراطي، بالمنطق المدني الوضعي الكامل. نقطة أخيرة، أهم شيء أن نزيل كل المحاكم الاستثنائية حتى يصلح القضاء. شو يعني المحاكم الاستثنائية؟
المحاكم العسكرية،
المحاكم الشرعية، المحاكم المذهبية، المحاكم الروحية، هذه كلها صيغ تعرقل سير العدالة في لبنان.
الأحوال الشخصية
القضاء
كمان؟
القضاء أهم ما في يأمن العدالة.
يعني عم تحكي كمان عن الأحوال الشخصية؟
طبيعة الحال يطبق القضاء المدني، إذا بدك تبقى بالتمييز بين المذاهب والأديان، لا بأس أنه نشترع نلغي القضاء المذهبي كله، الإسلامي والمسيحي والدرزي وإلى آخره، ونعطي القضاء المدني فرع من القضاء، من القضاة خريجين معهد القضاء، هن يحكموا بمنطق وبتطبيق القانون، قوانين الأحوال الشخصية للمذاهب. لا مانع، بس شرط أنه تصبح جزء من جسم القضاء اللبناني. وليست تابعة لرجال الدين والمؤسسات الدينية.
استاذ استطرادا، يعني ما الذي يمنع بلبنان انه في ظل الانقسامات دائما من نهاية الستينات مرورا بالحرب لما بعد الحرب للظرف الاقليمي الصعب اللي نحن فيه وتأثيره على اللاعبين السياسيين المحليين واختلاف اللبنانيين على قضايا غالبا ما هي متصلة بشؤون اقليمية، ما الذي يمنع قيام فكر مؤسساتي يسعى إلى تحييد القضاء، إلى تحييد الخدمات، الضمان الاجتماعي، الكهرباء، المي؟ يعني طالما منا قادرين نتفق على القضايا الكبرى، لماذا لا يتمكن اللبنانيون برأيك من أنه تحييد هذه القضايا ذات البعد المشترك ومحاولة تحصينها؟
يمكن هذه أطروحة كتير كبيرة يعني، بس إذا نطبقها على الواقع اليوم، إذا بدنا نرجع للماضي بنقول كان في عشائر وكان في عائلات وكان في اقطاع وكان في كذا يمنع السير بهذا التوجه المدني الديمقراطي الجمهوري الدولتي. عفوا. اليوم خلينا نروح على المثل العادي، هناك قوى على الارض اللبنانية لا تخضع للشرعية اللبنانية، سلطة الدولة منقوصة، السيادي منقوصة إذا ما قلنا مفقودي، في كتير مظاهر وفي كتير مناطق لا سلطة للدولة وفي كتير قضايا لا سلطة للدولة. هذه العيوب، هذه من عيوب المجتمع اللبناني، وللأسف أتت الظروف الإقليمية والظروف الدولية تركز على وتضغط على العقل اللبناني وعلى الوعي اللبناني حتى لا يرى في هذه النواقص تعدي على السيادي او تعدي على سلطة الدولة الواحدة. اليوم في عندك على الاقل 4 أو 5 مظاهر تعدي على السيادي، في احتلال اسرائيلي، في
لا نحن عم نقول فيز، يعني هيدي قائمة وكانت قائمة يمكن تضل بالمدى المنظور، ما الذي يمنع انه ان نقدر نتمكن من تحسين القضاء؟
تحسين القضاء؟
نعم. الشغل على الكهرباء، المي، التليفون، الضمان الاجتماعي، طالما هذه القوى لا تريد ان تساوم، تعتقد انه عندها قضايا كبرى، ليه ما هيدي القضايا بالذات برعاية فخامة الرئيس أو برعاية أي جهات توافقية أو مستقلة أو محايدة إنه ترعى هذه الملفات؟
وما بعرف كيف بدك توصل أنت إلى الجبل المقابل دون أن تمر بالوادي. يعني عندك، أنا عم أقول يعني عم عدد العقبات الأساسية اللي بتمنعك تعمل تحسين للقضاء. أصلا أنت عندك موانع أساسية جوهرية تمنعك من قيام الدولة اللبنانية، فهل أنت تفكر في قيام قضاء مثالي مستقل في غياب الدولة اللبنانية أم بحضور الدولة اللبنانية؟ عليك أن تبني الدولة اللبنانية أولا. لن يكون قضاء في لبنان كما نحلم به قبل أن تتحقق سيادة الدولة الكاملة على أرضها. إذا ما تحققت سيادة الدولة ما عندي قضاء أنا.
بظل هذا الواقع المستمر منذ 40 عام،
الحلم يكون حلم هاي. حلم وهمي.
أنت حدثك تعرف أنه من 40 سنة هذه المسائل مطروحة،
من 40 سنة ما عندنا قضاء مستقل.
يعني برأيك ما فينا نحاول محاولة بين
إذا بدنا نتسلم بلا فينا نتسلى مثل ما عم نتسلى بتشكيل الحكومي،
رح نفوت بتشكيل الحكومة.
بدك نتسلى برسم قضاء مستقل، يعني منجيب رسام شاطر بيرسم، نجيب بيير صادق يمكن بيرسم لنا قضاء مستقل، بس على الأرض كيف يستقل القضاء وهناك أناس في اتفاق بينه وبين السلطة اللبنانية لا يجوز استدعائهم للاستماع كشهود لأنهم أعضاء لجان أمنية؟ عم تحكي بقضاء مستقل عاجز عن استماع الشاهد، عاجز انه يجلب شاهد للاستماع، عاجز انه يبلغ لأنه الدولة ما فيها تبلغ، لأنه الدولة يعني السلطة الأساسية منقوصة.
برأيك ما في تعايش لكن بين محاولات من هذا النوع؟
شوف ميتيران الرئيس الفرنسي الأسبق الله يرحمه كان يقول يفقد القضاء، يفقد الحق في حالتين، القانون والحق يفقدوا في حالتين، حالة الاحتلال وحالة الثورة. فنحن بكم حالة من هذه الحالات؟
نحن
حالة واحدة او بحالتين؟
عم تقول اربعة.
على المشاهد على المستمع انه يشوف يدرس يشوف هو باي حالة. بدون شك في حالة في ناس عنا يخضعون في حالة ثورة وفي ناس يخضعون للاحتلال. فبدون شك هذا الحلم هو حلم يتبع بعد بناء الدولة والحلم
بالانتظار
بالانتظار نعيش على هذا سجن، يعني بتنظف السجن بتطرشه بتدهنه يعني انت تعيش في انتظار. في حالة الانتظار عليك بالصبر وبدك تحسن واقعك اللي انت عم تعيش فيه وتحلم.
بالنسبة للتشكيل الحكومي يعني امبارح الاجواء كانت بعضها ايجابي وبعضها سلبي، في ناس اعتبرت لقاء ممتاز بين الرئيس المكلف مع الرئيس المكلف وبالتحديد وزير السلامة الفرنجية، بالمقابل الجنرال عون امبارح كان بموقف وفي شوية يعني خلينا نقول رفع مستوى المطالبة، رجع من جديد لوزارة الاتصالات ومطالبة الرئيس المكلف بتكييف الطرح مع الناس.
هذا الموضوع انا بالنسبة لي استاذ انطوان يعني محتار كيف بدي فوت فيه. انت بتعرف رأيي، انا قلته هون عندكم على اكثر من مرة منذ اليوم الاول للتكليف الاول، اكرره اليوم بصير وكأني عم حط السكين بالجرح. انا قلت يومها انه لن يشكل سعد الحريري وزارة، اذا بكررها اليوم بصير عم بمشي ضد كل اللبنانيين
والاجواء
والاقليم والدول، يمكن انه عكس الطيار. لا ما بدي كرر. مش الجنرال عون امبارح ما اعطى شيء جديد، يعني الناس اللي بيحبوا التكرار والتصورات والتخيلات افتكروا في شيء جديد. انا ما قرأت في شيء جديد بعد الجنرال عون على وزارة المواصلات وجبران باسيل من الاساس، ولم يبدل لا في التكليف، وهو كان السبب اللي خرب الحكومة الاولى، السبب الظاهري على احد الاسباب الظاهرية. لا تزال العقدة في وزارة المواصلات الظاهرية،
صار اسمها اتصالات، غيروا لها
اسمها الاتصالات،
كانت المواصلات السلكية ولا سلكية
هلا اسمها الاتصالات،
صار اسمها الرسمي هيك.
اوكي، وزارة الاتصالات لا تزال هي العقبة. الشيء اللي رشح مثل ما انا بقرا الجنرال عون، اسمح لي بقراءة مميزة.
هلا معك دقيقة للبريك، من بعده اذا بدك طويل القراءة اجلها.
لا بدقيقة بخلصها دقيقة. الجنرال عون قال الا وزارة المواصلات جبران باسيل ما عاد مجال المفاوضة، وزارة المواصلات او المداورة الشاملة في الوزارات الاخرى. يعني المداورة الشاملة في الوزارات الاخرى تتجه عين الجنرال عون على وزارة الدفاع ووزارة الداخلية.
لا هو قال المالية امبارح،
إذا جئت فاحسب ترفع عينيك
غيرنا لكي يحسب
حيث تنظر. أنا هيك بقراه، جوز تكون قراءتي خطأ أو فيها يمكن
على أساس دفز. رح نتوقف مع بريك، نرجع بعده ونكمل بهيدا الإطار. ليه ما بنشوف أنه بقية الأطراف المصرة على حقائب لا يتم انتقادها؟ رح نشوف معك ملامح الحكومة والأعراف الجديدة اللي يمكن أن تنشأ من خلال النقاش الدائر حول تأليف الحكومة الحالية، وشوي بدنا نرجع لكتابك من ميشيل عفلة لنا ميشيل عون. وإنما مشاهدينا الكرام بعد هيدا البريك الإعلاني، خليكم معنا. مشاهدينا عم نتابع مع استاذ فايز قزي برنامج بعد الاخبار، ورح نفوت هلا بتوقعاتك لملامح الحل يلي ممكن يخرج بعد يومين، وممكن قديش برايك يتاخر؟
ممكن يخرج بعد ساعتين. طيب. ممكن يخرج بعد يومين، وكل الناس متوقعه بمبدا المتفائلي تتوقع تشكيل حكومي جديد. بيبقى بعد التشكيل عندنا مشاكل طبعا
البيان الوزاري،
البيان، وبعد البيان عندنا مشاكل المواقف وبدء معالجة القضايا الأساسية الجوهرية، شو بده يصير داخل مجلس الوزراء، وأين الأكثريات، أين الحكومة الائتلافية. يعني نحن عم نألف حكومة هن بيسموها وحدة، ما في شيء اسمه حكومة وفي حكومة ائتلاف، ما فيش حكومة وحدة.
يعني هو الوحدة
في حكومة بالنصوص الدستورية
بالأعراف الدستورية،
بالأعراف الدستورية في حكومات أكثرية أو حكومة ائتلاف.
يعني
إذا ما عندك الأكثرية
للائتلاف.
طيب ايه. أوكي، هذا الائتلاف في ألوان تتبدل وتتغير بكل موقف. الجنرال عون مش مثل حزب الله على طول، وليد جملاط مش مثل سعد الحريري على طول، 14 أدار فيها مطبات. فكل هالصورة تستحيل إدارتها، تستحيل تركيب بازل واحد منها في إدارة شؤون الوطن. وهون الصعوبة الأساسية، هون مواجهة الصعوبات الكبرى في لبنان.
نعم.
كيف بدها تصير؟
يعني
ما بعرف.
في حاولة يعني يقال انه كل اللي دار على الاقل المشكلة المحلية او الجانب المحلي من الاشكال القائم هو محاولة قوى المعارضة وبالتحديد حزب الله وحلفائه انه يكرسوا مبدأ ان تختار كل طائفة وزراء بحسب نتائج الانتخابات مين بياخد بالكتل النيابية، ومحاولة انه فرض ايقاع على تأليف الحكومة يخرج او ينزع حق رئيس المكلف، وكمان بالتالي رئيس الجمهورية اللي فقد هذا الحق من زمان ربما، انه باستنسبية بتوزيع الحقائب واختيار الاشخاص والمعايير.
كله هرطقة بهرطقة هالكلام اللي عم نسمعه. انا برأيي التشكيل الحكومي مثل ما قال البطرك قالوا قوى سياسية اخرى بيتم بالظروف العادية بتوفر الاكثرية. نحن في عنا نص استثنائي في الدستور، وورد في نهاية الدستور بالمادة 95 فقرة اخيرة، يمكن فقرة الرابعة او فقرة اخيرة، بتقول
تشكل
مؤقتا. نعم. مؤقتا، لانه الدستور عم يطلع من التوزيع الطائفي والمذهبي. مؤقتا ريثما يعني احكام انتقالية لبينما نصل الى مجلس النواب غير الطائفي، تشكل الحكومة بما يوفر التوازن الطائفي المذهبي. هيدا هلا في قوى سياسية في المعارضة عم تعطيه تفسير لا قانوني، تفسير لا دستوري، انه نحن بدنا الثلث المعطل.
لا، هو عم ينحكى عن الطائفة باختيار وزراء،
اختيار الوزراء بالاول في الثلث المعطل، بعدين اختيار الوزراء. اختيار الوزراء شو هو الناس اللي بيعطيهم حق اختيار الوزراء؟
لا، انه اليوم انت بمجتمع تعددي فيك تجيب وزراء شيعة من خارج تحالف حزب الله امل؟
القانون بيعطيني، الدستور يعطيني، فيني، ليش ما فيني؟ انا عم مثل الطوائف، يعني عم حضر الطوائف، يعني بتوازن طائفي بتشكيل الحكومة.
ما تعتبر انه هذا
ليس يعني اولا يعني ما حدا بيحتكر طائفته، ما حدا له حق يحتكر طائفته، وهذا يصبح اذا احتكر، اذا اصبحت الاحزاب تحتكر الطوائف تصبح احزاب تناقض ميثاق العيش المشترك، لانها تصبح سياسة طوائف، يصبح مجلس مجلس الوزراء مجلس طوائف وليس مجلس، ويصبح مجلس النواب طوائف، مش ديمقراطية برلمانية، يصبح ديمقراطية توافقية أو ديمقراطية مذهبية، مش ديمقراطية برلمانية كما نصت مقدمة الدستور. إذا بنطبق بيقول بالمادة بعتقد جيم الدستور المقدمة، لبنان ذو نظام ديمقراطي برلماني، مش ديمقراطي طائفي تمثيل الطوائف. هذا النص اجا بالتمثيل الطوائف المتوازن، اجا في اخر مادة بالدستور ومؤقتا، يعني نحن طالعين منه،
بس
مش نرجع نحن نتمسك فيه ونرجع الى ما قبل دستور الطائف.
سيس فيزيس، بكتابك من ميشيل عفلق الى ميشيل عون، تجارب في علاقة مستحيلة، يلي صدر من شي 10 سنين تقريبا،
2003 6 سنين،
تختم بما يعني يشكل بالدعوة الى الفيدرالية، فإذا كان الوطن سيفرض علينا نظاما من العيش ذميا او غير متكافئ او حتى نظاما غير ديمقراطي ولا حر، فأسلافنا لنا اختاروا بالطريقة الهجرة والطلاق.
نعم،
يعني عندما تشعر مثل ما كان بالوقت بالمقطع اللي حضرتك كتبت فيه هذا المؤلف القيم جدا واستمتعت بقراءته بوقته، يعني الطائفة عندما تشعر بأنها مغيبة بدها تعمل اللي عم بتعمل، طلاق او هجرة
او قتال.
انت عم بتقول
لا، وبالتالي مش
أنا. وبالتالي هذه الاقليات الطائفية اليوم موجودة بلبنان عم تشعر انه مضطرة انه تعمل اللي عم تعمله لتأمن حضورها، احسن ما انه اكترية ما تجي بتتجاوزها من دون اي اعتبار او حسبان.
صحيح، انا هون بهالكتاب بدي اعترف هلا انه في اشياء كتير يعني تجاوزتها وكنت معتبرها يمكن مش مهمة او ما الي حق اذكرها بذاك الزمن. هذا الكتاب نشر بال2003، انما انهيت كتابته انا بال1993، ولم اقبل بيني وبين نفسي اي نصيحة من اصدقاء سواء مؤيدين سياسيا لافكاري او مخاصمين لالي، وانا عرضت عليهم اي تعديل عليه من 93 لتاريخ نشره بال2003. يعني مر 10 سنين وهذا الكتاب يتفاعل عندي ونايم وما قبل ضف له اي تعديل. لذلك كل ما كتبته هون يرجع انا برأيي ل1993. هلأ انا بالطبعة الثانية عملت عليه تعديلات بدها تنزل خلال شهر،
ذات المؤلف،
ذات الكتاب، نسخة ثانية منقحة ومضافة ومزادة إذا بدك، في عليها إضافات بسيطة، إنما احتفظت بأشياء كثيرة يجب أن تتوضح بهذا الكتاب، وبما حصل بعد 93 لا هلا احتفظت فيه بدفتين كتاب جديد بده يطلع من الطائف إلى الدوحة. عم بجتاز هالمرحلة تجارب انتقال الجمهورية اللبنانية بدستورها من مرحلة اسقاط ميشيل عون بالاجماع الى مرحلة نجاح ميشيل سليمان بالاجماع. فهذا الكتاب جديد. ارجع لي تجربة الاقليات، انا عشت تجربة الاقليات من منطلق فكري وعلماني ويساري، وكنت اتصور لإلها حل كل الحلول، ومن شيك هيك انا سميته الكتاب هيدا، مش من شيل عافلق لميشيل عون، هو الناشر كبر العنوان، عنوانه الحقيقي هو تجارب في علاقة مستحيلة من ميشيل عافلق الى ميشيل عون، العنوان الاساسي تجاربي في علاقة مستحيلة، تجارب اللي مش انا شخصيا فقط، انا واحد من الشباب من مئات الاف الشباب العربي اللي حاول، الكردي والارمني والترك، يعني كل الاصل كل الاثنيات والاقليات حاولت تبني مجتمع متجانس، مجتمع حقيقي، مجتمع امي، مجتمع قومي، فشلنا. لما بتفشل انت بتجاربك بتفكر انه مين المسؤول عن الفشل. انا كنت بالاول اتصور الفشل هو عدم قابلية الاقليات للاندماج مع هذه الاكثرية القومية العربية الاسلامية. تبين لي بحكم التجربة انه والمنطق السياسي انه لا، الاكثرية هي التي قصرت في افساح المجال امام الاقليات لان تعيش تجربة الانتجراسيون، تجربة التكامل، تجربة الاندماج بشكل حقيقي. لم نعطي للاقليات، نحن وانا واحد منهم بفكري القومي العربي، لم نعطي للاقليات النموذج الصالح للاندماج في البوثقة القومية، فشلت. الان بتقلي شو بيعملوا؟ هلا انا رح جاوب، بس خليني اقول الان اين اصبحنا؟ انا اذا كان هذا الكتاب نتيجه تجارب تستمر من ال 54 سنه 1954 لل 1990 خليني اقول مع نهايه مع الطائف، هونيك وقفت التجارب تبعي انا. اذا كان بهديك الظرف كيف ما طرأ بعض الطائف من 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 تشريد للأقليات الكردية في العراق، المسيحيين بالأقباط، لبنان، وصعود الموجات الدينية سواء الشيعية أو السنية في كل هذه المنطقة والعالم.
أنت الأمر اللي عم تقوله كيف؟
أين فإذن شو دور الأقليات إذا ما عاد إذا سكرت إذا أقفلت أمامها بشكل مطلق عملية الاندماج؟
تفرض حكم الأكتريات يعني؟ من شوي عم تقول إنه في أكتريات
في إيه شو بفرض حكم الأكتريات؟ إذا فشلت هذه الأكترية أن تعطي للأقليات في منطقتها تعطيها حقوق وحق وإمكانية الحياة والتعبير عن نفسها، هالأقليات بطبيعة الحال ستفكر بنفسها. يمكن هكذا فكر اليهود. أنا ضد تقليد التجربة اليهودية، لذلك أنا كتابي يتضمن هون موضوع نقاش تعرضت له، وأنا فرحت في رغم أنه كان قاسي علي الدكتور أنطوان نجم بالمسيرة، انه انت عم تنصح المسيحيين بعدم القتال لبناء المجتمع. ايه انا عم بنصحهم بعدم القتال لان من منطلق باسيفيست هذا عم قلن انه ان لم تكن الاكثرية، ان لم تستطيعوا ان تعيشوا في هذه المنطقة مع الاكثرية المختلفين عنكم دينيا، فما عليكم الا الهجرة وليس القتال وتقليد الدولة.
يعني اليوم فريق الأقلية النيابية أو بنصيحتك
أو
ليش ما ترد عليه؟
أو 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 بناء فيدرال أو العودة إلى الفيدرالية، وهون ستصبح الفيدرالية نظام إلزامي قدري وخيار خيار إلزامي وقدر بالأحرى.
طيب
للأقلية
اليوم اللي عم تحاول تعمله الأقلية النيابية هو خطوات ولو غير معلنة نحو الفيدرالية.
أي فيدرالية؟ أنا هلأ أنا هون بتري يا ليت. أنا بوجه كلامي لحزب الله، يعني هو لن أنا لا أقبل أن أعيش، وقلت بكتابي الثاني أنا
قراءة سياسية لحزب
الله. ما في مجال
نصر الله إلى ميشيل عون.
ما في مجال إذا أنا كمواطن لبناني بدي صرف النظر عن أي تجربة عربية أخرى، أنا كمواطن لبناني ومسيحي خاصة ما بدي حارب حزب الله ولا بدي أرفع سلاح بوجهه. بدي أقول له إذا كان ما بتتخلى، إذا ما بتعمل حركة تصحيحية وتعود بكامل قواك وانتمائك ورأيك ومشورتك وقرارك والإمرة والطاعة والولاء للبنان وللسلطة اللبنانية، فأنت لا تصلح لأن تكون شريك في مجتمع سياسي لإلي. أنا ما بدي أقتلك، أنا بدي أعترف فيك وبدي أقول لك خذ دولتك ومارس جهادك كما تراه أنت مناسب، وابني القضاء
دولتك ولا منطقتك.
دولتك
مع التقسيم ساعتها
هو حر بيقرر اذا بده بعدين يجي يتحالف مع الدول الاخرى مع المناطق الاخرى. بس عنده قضاء وعنده مواصلات اتصالاته، قلت لي وزارة الاتصالات عنده وزارة اتصالات لإله، عنده يمكن مطار لإله بالجنوب، عنده كل
المقومات،
مقومات الدولي. فمن حقه إذا كان هو وهو جزء كبير، وبعدين مش مشكلة الحجم البقعة الجغرافية، بعتقد الجبل الأسود المونتينيغرو
بالبلقان،
لا هو أكبر، لا أصبح دولة مستقلة بالأمم المتحدة، لا هو أكبر بالحجم ولا هو أكثر عدديا، 700,000 شخص من الجنوب والبقاع، أو حتى من كسروان والمناطق المسيحية أو منطقة الجبل.
بين الاثنين
أنا 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 يعني ما
بين الاثنين ما في شيء، عم يحاولوا يكرسوها بطريقة الأعراف اللي عم تنادي فيه، بس شوي شوي بطريقة الأعراف من نقي وزراء
مش معترفين. لا يا ريت، مش معترف لي أنا بدي شاركك وبدك تقبل شراكتي هيك. أنا ما فيني شاركك على هالأساس، إذا أنت هيدي شروطك للشراكة، الشراكة خيار وليست إلزام.
شو تقويمك لأداء حزب الله اليوم يلي منه بالواجهة بالموضوع المطروح؟
هذا هو التعديل ظاهر في التفاوض من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. حصل تعديلات إضافية في المرحلة، راح تقصد أنا التكليف الأول،
التكليف الأول
والتكليف الثاني. بالتكليف الأول برز حزب الله، والحقيقة كان الجنرال عون في الواجهة رأس الحربي لتفشيل تشكيل. هيك ظهر.
بس ليش ما بتقريها مثلا من زاوية تانية، انه بالتكليف الاول الرئيس المكلف كان مش قبلاني فوت الجنرال ميشيل عون باسم الاقلية، في حين انه بالتكليف الثاني عم بيفوت ميشيل عون باسم الاقلية؟
ما بعرف اذا كان صحيح، يعني انت هلأ عم تفاجئني بتحليل او بخبر انه بالاول ما فوض. كيف ما فوض؟
لا انه كان وقتها يعني كان الرئيس المكلف كمان يشوف الجنرال عون ويرجع يقعد اكترية قعداته مع
ممثلين. وهلأ نفس الشيء،
مش مثل قبل،
بس هلأ يمكن
هلأ صار عم يروح لعنده، صاروا متغديين مع بعضه مرتين،
حدا
عم يخلوات 3-4 ساعات،
حدا وشوشه او حدا اقنعه للشيخ سعد الحريري انه طريق الوزارة تمر في الرابي، وكتبت في الصحف والصحف المحلية والصحف الخارجية، الصحف السورية، وتصرف فريق المعارضة على أساس أنه أنت أنع الجنرال عون. أنا هيك فهمت، أنا ما عندي اتصال مباشر بأي طرف من كل الأطراف، أنا مثلي مثل أي مواطن لبناني عادي بسمع أخباركم وتلفزيونات وترويسات الأخبار وبقرأ الجرايد وهيك شايف الموضوع. هلأ ليش تركز على الجنرال عون بالمرحلة الثانية؟ بدي أقول أنا أنه قد أحسن الجنرال عون إدارة التفاوض في المرحلة الثانية أكثر بكثير من المرحلة الأولى. في المرحلة الأولى بسلوكه وبطريقة مقاربته للنقاش مع سعد الحريري كان في حدية أظهرته وكأنه هو يعرقل. العرقلة في ظلم للجنرال عون إذا قلنا أنه هو اللي عم بيعرقل الحكومة وحده. الحكومة لن تقوم، وفي أسباب عديدة من كل الجوانب، ليس من المعارضة أو من سوريا وإيران، من جوانب أخرى كمان الحكومة ليس مرحبا بها حكومة سعد الحريري قبل أن يحصل ما يمكن أن يحصل في منطقة الشرق الأوسط من انفجار ما في مكان ما، على طريقة بعض السياسيين ما بيحكوا هيك. فلذلك يعني أحسن ميشيل عون عمول طريقة مقاربته للمفاوضات في المرحلة التالية، فأي عقبة هلأ تظهر بوجه الوزارة قد تصبح يعني أقل عبئها، أقل على الجنرال عون، أكثر على الطرف الآخر.
نعم أستاذ فايز، يعني امبارح كان لافت توزيع حزب الله أو تلفزيون منار لشريط حول مكان اعتبرته اسرائيل انه نقل للصواريخ. كمان بمرحلة سابقة شفنا عندما اطلقت الصواريخ من جنوب لبنان كان في كمان مسارعة من الحزب الى نفي اي مسؤولية، وحتى اسرائيل وقتها كمان قالت هذا الامر. لماذا برأيك هذا الحرص من حزب الله على عدم الظهور بمظهر المسؤول او بشكل او باخر عن خرق 1701؟
انا بدي اقول انه نحن في الرأي العام اللبناني وانتو في الاعلام عم تخضعوا لانتوكس، لضخ اعلام مزيف من الطرفين. بدون شك المخابرات الاسرائيلية والحاج وفيق صفا والمخابرات حزب الله بيعرفوا الحقيقة الكاملة. اسرائيل تعرف الحقيقة، المخابرات الامريكية تعرف الحقيقة، المخابرات الفرنسية تعرف الحقيقة، كل الناس بيعرفوا الحقيقة الا الشعب اللبناني والاعلاميين اللبنانيين. والشعب اللبناني اللي بيتلقى الاعلام ما بيعرف شو عم يحصل بالجنوب. بدون شك انا اجزم انه اسرائيل عندها الصور الحقيقية. هذا نوع من الصراع الاعلامي.
لا، السؤال
اين الحقيقة؟
القلق من الحزب؟
انا ما بعرف.
لا، لماذا القلق من الحزب انه تصويره انه هو المسؤول؟
القلق
يعني عادة طبيعة
الحال،
هذا قوة جهادية. حضرتك خبير بحزب الله على الاقل، صار لك بالسنوات الاخيرة
مش بالعسكر
مركز وقتك على متابعة دراسات عنه. السؤال انه هو القوة الجهادية ضد حزب الله، ليش هالقد عنده قلق؟ ما يبين انه عنده عمل فعلي لمقاومة اسرائيل، رغم انه هو باني كل استراتيجيته وكل رصيده على مقاتلة اسرائيل.
هذا الباب الاعلامي، باب الاعلام يفرض ان تكون صورته بالنسبة للبنانيين انه انا ما عم خالف 1701. بالنسبة للعالم انا مش معرضكم لخطر يا لبنانيين، انا ما عملت شيء. بطبيعة الحال استاذ انطوان، هذا يعني نوع من التعبئة، والاعلام التعبئة الاعلامية بدها تستمر حتى ولو كان، انا ما بعرف اذا عنده ولا ما عنده، بس بدك شعوري هيك بشكل طبيعي كانسان. ما ممكن انه حزب الله يعني بكره كيف بده يقوم اسرائيل اذا دخلت على الجنوب؟ بطبيعة الحال لازم يكون عنده شيء هوني. هلا هيدا صحيح اللي صار او مش صحيح، انا ما فيني اجزم فيها. انا شفت،
هل برايك حزب الله
شفت صورة اللي لبسوها الاسرائيليين وشفت الصور اللي اعطاها حزب الله؟
هل بتشعر بانه حزب الله قلق من اجتياح اسرائيلي ما او ضربة عسكرية اسرائيلية عشان هيك عم بيبرر بهذه؟
هلا هو بيعرف، هو بيعرف اكثر مني. انا ما بعرف له اذا انت اذا المثل الشعبي اللبناني انه مرتك الصبح من لا
اذا انت بتعرف
بتعرف. هلا هذا موضوع انا شخصيا، انت استنتاجي الشخصي
تشعر في قلق.
انا قلق من 3 شهور على الوضع في جنوب لبنان، وان شاء الله ان شاء الله ما تكون يعني القصة قريبة، رغم وجود وشوشات هيك كنا نسمعها بالسابق من مراجع بالخارج بكندا او باستراليا او بامريكا لاقارب لنا او اصحاب بلشوا يوشوشوا لنا انه المطار بده يسكر، واذا عندكم حدا خلي فل قبل كذا. فهيدي يعني بدها يمكن حدا يعتمد على الغيب اكثر منا نحن، بدها مبصر او بدها متصل بمصادر الاخبار. بعد استنتاج بيخليك تعيش بهاجز الترقب لعملية ما قد تكون جزء من تأخير تشكيل الحكومة. هذا الترقب
يعني في ناس ناطرة يصير شيء قبل ما
في في في
في من وجهة نظر حزب الله اللي عم بيقول انه في امريكا ما بدها الحكومة لانه ناطرة معادلات جديدة.
يعني انا مش اخذ، انا ما عندي موقف امريكاني ضد
وليد جمهور،
انا موقفي فايز ازي ما له علاقة بالامريكا. انا ضد امريكا يعني صار لي 55 سنة ضد امريكا، يعني مش لازم كل يوم اقول انا ضد امريكا.
لا، بالمعنى وليد جبلاط عم بيقول انه في جهات خارجية عم تشتغل على هيدا الموضوع انه عم تعرق للحكومة.
ايه بطبيعة الحال كل جهة الى مصلحة، في جهات الى مصلحة، في جهة في جهتين. انا يمكن باول الحلقة اشرت بشكل يمكن مش واضح كثير، عم اقول انا لما كنت عم بستنتج منذ التكليف الاول، اول يوم بالتكليف الاول، انه لن يشكل سعد الحريري وزارة، كنت عم بقرأ جهتين، يعني مش عم بقرأ جهة واحدة فقط انه ميشيل عون او حزب الله، كنت عم بقرأ هناك توافق سلبي بين الفريقين المتخاصمين بالشرق الاوسط في مشروع كبير مش راح يسهل تشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة سعد الحريري قبل ما يكونوا هني يعني عرفوا وين راح يركب البازل تبعهم، مش البازل اللبناني، بازل الحكومي تبع سعد الحريري، لا، في بازل شرق اوسط قبل المشروع اللبناني.
استاذ فايز قزي الكاتب والمحامي، شكرا جزيلا لحضورك معنا اليوم ولحديثك الشيق معنا. مشاهدينا مش